عين إلى قيام يوم الدين. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، من العلم؟ فقال: الإنصات. الله من هذا سأل من العلم؟ وسأل ما يقال من الرواية النبي صلى الله عليه وآله أتى له منه فاتمات العلم إلى ما بعد العلم الذي يجب أن يكون بعد العلم، والمقدمات التي بسببها ينشأ العلم. فأول إجابة كانت قال: الإنصات. الإنصات يعني أنه بعد السكوت، يعني أنصت بمعنى أسكت لأستمع، فأبدأ البداية السكوت ثم الاستماع. طبعا هنا الكلام أنه لو لاحظنا أو لاحظنا أنفسنا أو لاحظنا الآخرين، دائما الإنسان يحب أن يتكلم أكثر مما يحب أن يسمع، حسب طبعه يعني بغض النظر عن أناس مثلا يحبوا أن يستمعوا أكثر. وقيل في المثل أن الله جعل لك أذنين وفما واحدا، فيقولون لأجل أن تستمع أكثر مما تتكلم. لو لاحظت أنت أن كثير من الناس يعني لما تجلس وياه وتتركه هو يتكلم، وعادة الواحد هو اللي يتكلم عن نفسه أمام الآخرين ويبدأ بطرح ما عنده للآخرين. فطبعا مع العقيدة يعني أنه سيظهر عالما حينما يظهر علمه، ولكن في كثير من الأحيان ممكن أن تجربوها أنك لو أنصت للآخر وتركته يتكلم وأن تعلق من الإجابة بالسلب التأييد بالرفض على كلامه، وقد تكون كلماته قليلة جدا يعني بين كلماته أو بين خطبه ممكن يكون أنت إلى بعض الكلمات فيها كتعليقات، سيكون الانطباع عنك بأنك إنسان فاهم وإنسان عالم، مع أنه من اللي يتكلم هو اللي يتكلم مو أنت يتكلم، لأنه من جهة أعطيته مجال يعني يعبر عن نفسه وما يجيش في نفسه، طبعا مو تسكت عنه وتتركه، يكون تعلق يعني يا سر يا إيجاب بحيث يحس أنك مهتم بحديثه سواء قبلت أو رفضت أو ناقشت أو غير ذلك بأسلوب جيد. ستجد مثلا الانطباع اللي ينطبع عنه بعدين بالإنجليزي، جلست يا فلان شنو انطباع؟ والله متحدث لذق، يعني من المتحدث اللذق اللي علق تعليقات قليلة وليس الذي تكلم كلام طويل. هذا إحساس، وفي الواقع أنا أتكلم كلمات قليلة لكن إحساس الطرف الآخر هو يحب أن ينصت أو يحب أن يسمع. فماكو مانع أن هالصفة أخليها عندي يعني كقاعدة أحاول أن ألتزم بها، هي عادة خلاف الطبع وخلاف الإرادة الإنسانية. لما يجلس في مجلس الإرادة تفرض علي أني أنا أتكلم مو أخلي الغير يتكلم، وتشوف مثلا مجرد واحد ثاني يتكلم ما اعترف عليه أو أرفع صوتي أو غير ذلك بحيث أحاول أسكته وأتكلم عنه. هذه تعطي انطباع مخالف مع للواقع، تعطي انطباع للأطراف الأخرى بالتكبر مثلا، بعدم قبول الآخرين، بعدم قبول آرائهم، لا تلتفت إليهم. فالسكوت شيء يعني مطلوب، ولعل هناك أمثلة وروايات وغير ذلك تحث عليه، يعني تحث على الإنصات، أن تنصت للآخرين وأن تسمع للآخرين. احرص على أن تسمع أكثر مما تتكلم، يعني شيء هذا الشيء يعطي بغض النظر عن الثواب وبغض النظر عن الاستفادة، أنه هذا أنت اللي بتسكت يكون عنده فعلا فكرة مفيدة، أنت الأفكار اللي عندك عندك ما تحتاج أنك تقولها مرة ثانية، لكن الأفكار اللي عند الآخرين جيد أن تسمعها. فممكن بعدين لما يطرح الفكرة وأنت تعلق عليه ممكن تكون فكرة جيدة تعجبك وتصير من ضمن معلوماتك الجديدة، وممكن تكون فكرة ليست جيدة وليست وليست صحيحة، ممكن تكون هذه الفكرة ليست جيدة وليست صحيحة. فتعرف على الأقل صار عندك معلومة أن الفكرة بهذه الكيفية ليست سليمة، أن الفكرة بهذه الكيفية ليست صحيحة، فعندك علم. فإذا قبلتها صار عندك علم جديد، رفضتها أيضا صار عندك علم جديد. وبعكس لو أنت تكلم ممكن أن يثبت علمك يعني أكثر مما أنه تزداد علما جديدا. فالمنصتون، وهذا اللي أول قضية طرحها النبي صلى الله عليه وآله، من الوصول إلى العلم ما هو يعني مو بوقع على طول النبي صلى الله عليه وآله يقول تريد العلم أول شيء الأنصات، مو أول شيء تتكلم، أول شيء تسمع. فإذا هذا بداية، أنصت للآخرين بإنصاتي للآخرين أستفيد وأسمع وأستزيد علما، أو على الأقل هذه بداية أبدأ بها الوصول إلى المعلومات أو الإنصات. بعدين الاستماع، أنصت يعني سكت، ما صرت مو أنا المتحدث، أنا المنصت. بعدين أستمع ماذا يقال، فهذه مرحلة ثانية. فأستمع، فرق بين أسمع وأستمع، المنصت يسمع، ولكن الاستماع أن ألتفت لما يقول الآخرين. ولذلك في الغناء يقول لك مثلا سماع الغناء ما في محرم، ولكن استماعه حرام. سماعه والله أنا أفضل قاعد في غرفة البيت، واحد جمال رافع الصوت حتى أغاني، سمعت هنا سمع محرم. الاستماع يعني أن ألتفت بما أن أقصد هذا السماع، مو بس السماع موجود وخلاص، لا، أقصد الالتفات بما يقال. إذا هذه المرحلة للعلم هو الأنصت، وأنا متحدث ومتحدث غيره. الثاني أن أستمع أدقق فيما أقصد تحصيل المعلومات التي تطرح أمامي والتي أسمعها، فهذه مرحلة ثانية. ثم الاستماع، قال ثم مه، عندي إذن مرت أنا مرحلتين، أنصت استمعت، بعدين قال الحفظ. طبعا هنا الحفظ عندك طرق للحفظ، أنه ممكن حفظ على القلب، وممكن حفظ على ورق، وهي ممكن حفظ على الجوال، ممكن حفظ على الكمبيوتر، ممكن حفظ. المهم المعلومة لا يعني يصير عندك، تكون عندك بحيث ممكن أن ترجع إليها إذا لو فرضنا نسيت افترض انه يعني تحاول ان لا تنسى هذا معنى الحق تجعل طريق لعدم نسيان هذه المعلومه ولكن في الفترات الاخيره ممكن ان يحتضن باي طريقه المهم ان تكون المعلومه متواجده وقت ما تريد هنا اذا صار عندي شيء ثالث وهو الحفظ طبعا في طرق كثيره ولعل هو سياتي بحوث آتية يتكلم عن كيف تثبيت المعلومات أو طرق تثبيت المعلومات زين إذن المرحلة الثالثة الحفظ حفظ هذه المعلومات هنا صار عندي علم نظري إذا حفظت المعلومات صار عندي علم نظري معلومة نظرية في ذهني محفوظة قال ثم ما قال العمل به اذا هذه المعلومه النظريه ما اخليها نظريه وانما انقلها من النظر الى العمل طبعا العمل بها يؤكدها بعد معلومه نظريه لو طبقتها تصير اكثر ثبات فتزيدك علما يعني مره سامع بشيء مرة شيء مو بس سامع يعني سامع بالضبط يعني واحد سمع بالشكوك التسعة مثلا واحد أصابت بعض الشكوك وفعلا طبق ما يعني واحد مثلا سمع بوجود سجود سهو وأنها في كذا وكذا واحد طبقها في محلها وهكذا فلما يكون هناك تطبيق للمعلومة تزداد رسوخ تصير معلومة ثابتة هنا أيضا تزداد علمه لأنه بدل ما المعلومات تجي وتروح كما المعلومات النظرية تجي وتروح بسرعة تروح معلومات تطبيقية صعبة تروح يظل ثباتها يكون أكثر من المعلومات النظرية فإذا العمل به مرحلة ذاتها يزيد في العلم ثم هم أكو مرحلة من بعد العمل قال ثم ما هي يا رسول الله قال نشره فلم أضرع الخاص ويفترض أن هذا الشيء صرت عالم به وتنشره أو لو فرضنا أن لم نعتبر أو لم يعتبر أنك عالم على كل حال بهالمعلومة حصلت عليها فهذه المعلومة السليمة اللي حصلت عليها بعد الإنصات والاستماع والحفظ والعمل هذه معلومة ثابتة المعلومة الثابتة شو تسوي فيها؟ تنشر فإذا المرحلة الأخيرة النشر أيضا من ضمن يعني أساليب تثبيت المعلومة لأنه العلم يسكو بالإنفاق كل ما أعدت المعلومة ثبت هذا ولذلك مو واحد مثلا يقول أنا أروح مجالس مجموعة مجالس مثلا كل يوم أروح مجلس وفي مجال أني أطرح لي فكرة حتى لو 5 دقائق حتى لو 10 دقائق في هذا المجلس طرحت هذه فكرة مرتبة وتعبان عليها وظهر سنها في البيت مثلا جيت مجلس ثاني هذا المجلس ما هم كانوا حاضرين في المجلس السابق مو شرط الا اجيب فكرة جديدة للمجلس الاخر لان المجلس الاخر هو نفس يعني هو غير الحاضرين في المجلس الاول فانا اثبت معلوماتي اعيدها مرة ثانية أعيدها مرة ثالثة، أعيدها مرة رابعة تصير يعني ثابتة وتصير أرشفة بقوة يعني هذه تفيد متى؟ لو مثلا صار عندك في فترة في يوم من الأيام طارت تقوم مثلا بالقتال وقت بدون سابق إنذار يعني هذول اللي ألقيتها أربع مرات أو خمس مرات أو ست مرات خلاص يعني تسل الأطفال جيب واحدة من هذا المواضيع اللي ألقيتها عدة مرات راح خلاص تكون عندك سهل ما في عندك بيئة هذا النشر شو النشر كل ما أكثرت من النشر يعني المعلومة الواحدة لو أكثرت من نشرها أولاً تزيد لأنه يعني كل مرة تطلع لك أفكار جديدة يعني ما تبقى نفسها يعني لما تلقي الموضوع أول مرة ثم تجي تلقيه نفس الموضوع مرة ثانية ويصير تلقيه نفس كما سبق بلا زيادة أصلاً يفترض أنه خلال القاءات المتعددة تنفتح لك أبواب غير الإلقاء الأول الإلقاء السادس مثلاً غير الإلقاء أو حتى أسلوب الطرح ممكن يختلف أسلوب الطرح حتى لو ما اختلفت المعلومات ممكن يختلف أسلوب الطرح يكون طرح يعني بثقة وقوة أكثر من الطرح الأول طبعاً لما يكون الطرح بثقة أكثر يكون تأثيره على الموجودين أكثر من إذا كان لو من متأكد حافظ المعلومات لو مو حافظ المعلومات فإذا النشر نفسه هو من ضمن الوصول إلى العلم من طرق الوصول إلى العلم وهذا اللي الآن موجود في الحوض ولعله ما زال غير موجود في أكثر الجامعات وأشوف الآن يعني في الفترات الأخيرة طرح أسلوب الحوزة وين معاهد التدريب طرح بشكل كبير جدا كيف؟ الحوزة درس أسترومية خطر ألفية وأنا في الألفية أدرس أسترومية خطر دخلت الأسترومية درس ألفية درست مثلا منطق أو درست خلاصة ومنطق أدرس خلاصة درست مثلا رسالة عملية ودرست بعدين بعد كتب فقهية أرجع أدرس الرسالة العملية وهكذا كل كتب اللي أنا درستها أرجع أدرسها وأنا قاعد أدرس كتب غيرها فدائما الحوزة طالب العلم هو طالب بالإضافة إلى كونه مدرس يدرس ويدرس في آن واحد يعني نفس الوقت يبقى يستزيد معلومات باستمرار كتدريس لأنه فرق أنا أفرض هذا الكتاب صحيح درسته مرة لكن لما جيت أدرسه صار عندي مريت عليه مرتين أنا درست ثالثة مريت عليه ثلاث مرات أربع مرات خمس مرات فإذا واحد كثير التدريس وصار كل كتاب مر عليه عدة مرات يختلف مستوى عن الشخص اللي ما درس مثلا على يوم يدرس يوم يحضر الدرس ذاك الوقت ممكن يكون يعني عادة في الدراسة مثل ما تشوف الاختبار كم تحتاج حتى تنجح 50% قد يكون 30% تنجح قد يكون 20% ينطوك درجة النجاح يعني المعلومات يكفي أن تأخذ يعني 30% يعتبرك ناجح خلاص اجتزت هذا الكتاب الحمد لله لو فرضنا أنه في الاختبار مال الدراسة أخذ 50% لكن لما جيت تدرس مرة ثانية 50% لازم نزيد يصير عندك معلومات أكثر لما تدرس مرة ثالثة لا أشكال أكثر وأكثر وهكذا يعني موجود عرض لطيف في الحوزة حتى إلى أن تصل الرتبة أعلى من الاجتهاد والمرجعية فالمجتهد يدرس عادة ويفترض أن ما يدرس يعني لأنه هو أعلى مرحلة فيدرس علمه ما في أحد يدرس يعني المجتهد الحوزة مفترض ما في أحد يدرس خلاص هو يدرس ويستمر في الدراسة لكن يعني لا يدرس بمعنى أن يكون هناك شخص أعلى منه يعلمه شيء وأنه ليس عنده ازدياد معلومات يومي هذا شيء آخر لأنه حتى المجتهد لم يصير مجتهد يفترض يبدأ يحقق القواعد أصولية فقهية رجالية، فعادة يصير عند جلسة حتى لو مع فضلاء طلاب، وهذه الجلسة كل يوم يطرح فيها مسألة، هو يجلس كأحدهم تنطرح المسألة، يقرأ الأقوال فيها، يسمع ما تطرح من الأقوال، يناقشهم في وكأنهم يعني ند له، يعترضوا عليه بكل ما عندهم من قوة. يوميا يعني يتعلم استفيد، وإن كان ما هو بطريقة أنه والله واحد يدرسه، لكن يوميا عنده معلومات جديدة، هذا كمجتهد. أما لما يكون كمرجع كل يوم مسائل جديدة للمقلد، وهذه المسائل بعضها المفروض تحققها وخلص، بعضها تحتاج تحقيق. نفس الكلام عند مجلس التعليم، يجلس وياه يطرح المسائل يناقشوا يوميا اكو شيء جديد، سواء يعني في مراحل الدراسة مقدمات الصدور أو في مراحل الاجتهاد الخارج أو في مراحل المرجعية. استزادة يومية موجودة يوميا بعد السنين الأخيرة، يوم يسموه التعليم المستمر. هذا التعليم المستمر عندنا احنا من بعد من زمن العلم وماشي، ما انقطع من الحوزة التعليم المستمر. كذلك هذه طريقة التدريس، أنه الطالب هو مدرس والمدرس هو طالب. الآن معاهد التدريب تروح تدرس دورة يعطوك شهادة، ويعطوك مثلا شهادة مدرب، أنك بإمكانك أن تدرس هذه المادة، تروح تدرس المادة، الطالب اللي تدرسه هم يدرس نفسه المادة، تاخذ دورة ثانية هم تدرس. عندهم النظام في القدرات المتطورة عشر سنوات مصادر على الأسلوب مناطق مناطق برا بعد خلال 20 سنة وما أخذ دو جديد طوروا ووصلوا إلى أول ما ابتدت به الحوزة، مثل ما جاء أحدهم يقول كنت في مؤتمر للجامعات المفتوحة، تكلم عن أوقام هذا البريطاني، قال إن إحنا أول ناس سووا جامعة مفتوحة، والآن يعني عمر جامعتنا المفتوحة ذاك الوقت يقول 47 سنة تقريبا 50 سنة، وواحد من المؤمنين كان موجود قال إله كريم فضله، قال إن هذا الأسلوب يتكلم عنه وأكثر منهم متاحا موجود عندنا من أكثر من 1300 على الأقل 1000 سنة زمن الشيخ المتوسط وإلى الآن. قالوا من وين؟ قالوا من النجف، وما زالت على نفس المنهج. يعني لا تقول هذا شيء كان منتهي، لا، الجامعة موجودة والحوزة موجودة وتدرس بهذه الطريقة من 1000 سنة مو من 50 سنة. يقول ما هم صدقين يعني كيف أخو أحد يستعمل آخر عن حسابه يعني متصور أنه آخر ما وصل إلى العلم من 1000 سنة وقوات. عموما طريقة اكتشفوا أنها طريقة مجدية وطريقة مفيدة جدا للطالب. فنلاحظ الرواية على قصرها، ولكنها حملت طريقة الوصول إلى العلم بدون تطبيقها بالإنصات بالاستماع ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر، مجموعة من الأساليب التي تثبت المعلومات وتوصل الإنسان إلى أخذ مجاهيل جديدة، إلى استفادة معلومات جديدة. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال كان لموسى بن عمران عليه السلام جليسا من أصحابه قد وعى علما كثيرا، فاستأذن موسى في زيارة أقاربه فقال له موسى إن لصلة القرابة لحقا ولكن إياك أن تركن إلى الدنيا فإن الله قد حملك علما فلا تضيعه وتركن إلى غيره. طبعا هذه الروايات أساسها لأنه إذا علمت شيئا فأعمل به وأنه لابد من مع العلم من عمل لا يكون عملك خلاف علمك قلنا لأن معنى ذلك يعني يكون عليك أكثر يعني مشكلة أكثر تصير عليك مشكلة بدل أن يكون العلم في صالحك سيكون العلم شجاع عليك وشدة عليك. فإن الله قد حملك علما فلا تضيعه وتركن إلى غيره. فقال الرجل لا يكون إلا خير. ومضى نحو أقاربه فقالت غيبته فسأل موسى عليه السلام عنه فلم يخبره أحد بحاله. فسأل جبرائيل عليه السلام عنه فقال له أخبرني عن جليسي فلان ألك به علم؟ قال نعم هو ذا على الباب قد مسخ كردا في عنقه سلسلة. فجزع موسى عليه السلام إلى ربه وقام إلى مصلاه يدعو الله ويقول يا رب صاحبي وجليسي ثم أنك بعدين يقول أصحابي أصحابي. فأوحى الله عز وجل إليه يا موسى لو دعوتني حتى تنقطع طرق وتاب ما استجبت لك فيه إني كنت حملته علما فضيعه وركن إلى غيره. رحم أنه ترك العلم فمعنى هذا أنه يخسر. وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام يا طالب العلم إن العلم ذو فضائل كثيرة رأسه التواضع وعينه البراءة من الحسد إلى آخر في الرواية والرواية. اللهم صل على محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم العزيز الجليل أن تصلي على محمد وعلى آله وأن تجعل خير أعمالنا وخير أيامنا يوم نلقى. اللهم وفقنا لمراضيك جنبنا عن معاصيك وفقنا جميعا المشتركين للعلم والعمل الصالح المؤسسين إخواني الفاضلين من أوصانا بالدعاء فقبل أعمالهم أوفر بأبدالهم أطل في أعمالهم أهد حوائجهم كأن الله إلى رحمتنا ومسك حاضرين ومسلمين جميع ثواب سورة الفاتحة
صلى الله عليه وسلم على محمد وآل محمد.